بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. كنا فيما سبق تكلمنا عن المستوى الأول الذي كان الخطاب فيه موجه إلى عموم المسلمين، وكان الهدف منه والمقصود من هذا المستوى ما هي الطريقة التي نكون فيها من أهل القرآن، وكيف نكون من أصحاب القرآن، وكيف ننال شفاعة القرآن. وقلنا بأن هذا الهدف لعموم المسلمين من الممكن أن يتحقق، أو هذا المقصود لعامة أهل الإسلام من الممكن أيضا أن يتحقق لهم، ولكن إذا استعانوا بعد الله عز وجل بثلاث مراحل. هذه المراحل عبارة عن أمور نظر فيها فوجد فيها أثر على هذا الإنسان، على هذا المسلم القارئ للقرآن، فإذا استعان بعد الله عز وجل بها فإنه يقطع هذه المراحل مرة تلو مرة وحينا بعد حين، ثم بإذن من الله سبحانه وتعالى وبمباركة منه جل وعلا يكون من أهل القرآن، ويكون طالبا لنيل شفاعة القرآن طلبا حقا يتبعه عمل فيه صدق وفيه إخلاص وفيه بذل وفيه مجاهدة وفيه رغبة أكيدة. بعد ذلك سننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى نوع آخر من الخطاب. انتهينا من الكلام عن ما يتعلق بعموم المسلمين، وسننتقل إلى كلام آخر يتعلق بطلبة العلم. فتلك المراحل كان الخطاب فيها من أولها إلى آخرها موجه إلى عامة أهل الإسلام، أما الآن فالكلام سيكون مع طلبة العلم ممن تجاوزوا هذه المراحل السابقة وقصدوا بصدق وإخلاص وعزيمة وهمة أن يقتربوا من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يطلبوا ما فيه من العلم، وأن يستزيدوا مما فيه من النور. هذه المراحل التي تتعلق بطلبة العلم سيكون الكلام فيها يختلف عن الكلام السابق، قد أقول إن الاختلاف فيها كبير جدا بين الطرفين. فكان الكلام أولا عاما فيه شيء من السهولة، شيء من اليسر لكي يناسب عامة أهل الإسلام، أما الآن فسيكون الكلام فيه شيء من الدقة، شيء من التفصيل، شيء من الاعتماد على القواعد التي جاءت في كتاب الله، وعلى القواعد المستنبطة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى القواعد التي أصلها أهل العلم في كتبهم من كتب التفسير والحديث والفقه والأصول وغير ذلك، بل وأيضا على القواعد التي أصلها وقعدها أهل اللغة، وهم أهل اللغة العربية التي نزل بها هذا القرآن المبين. قبل أن ننتقل إلى المراحل السبعة، أحب أن يكون هناك مراجعة لما سبق حتى نعرف من أين بدأنا وإلى أين وصلنا وما الذي بإذن الله سنقدم عليه. فأحب أن أسألكم عما مضى. كنا في بداية الأمر قد عنونا لهذه الحلقات التي أرجو من الله عز وجل أن يجعلها مباركات بروائع البيان في بدائع القرآن، ثم بعد ذلك تكلمنا عن مسألة مهمة. فما هي هذه المسألة التي بدأنا بها الحديث؟ ما هي؟ تفضل يا شريف.
هي ثلاثة أهداف. الهدف الأول أن ندرك ما هو مفهوم الحياة في القرآن، وأن نعرف الفرق بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وأن هذه دار متاع وتلك دار قرار. ثم بعد ذلك نعرف قدر الكافر ولا نعجب بالكافر. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ثم بعد ذلك نبدأ ونعيش مع القرآن.
الذي هو الهدف الثاني الآن.
هذا هو الهدف الثاني. ثم بعد ذلك ندخل الهدف الثاني وهو كيف نعيش مع القرآن. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم بعد ذلك نأتي إلى الهدف الثالث وهو كيف نبني بيتا في أرض القرآن ملاطه من أحجاره من القرآن وملاطه من القرآن وزخارفه من القرآن. وضربنا مثل لذلك كيف نزل القرآن سورة سورة ثم أخذنا منها التفسير والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسنت يا بارك الله فيك. نعم، هذا هو ملخص الأهداف التي ذكرناها لكم في بداية هذه الدروس، وبعد ذلك ذكرنا قواعد خمس لا بد من استيعابها من فهمها من إدراكها حتى نستطيع أن نسير بعد ذلك في المقصود من هذه الحلقات. فما هي هذه القواعد الخمس؟ نعم محمد.
أول القواعد أن الإنسان مع كتاب الله عز وجل حي وبدونه ميت، ومع كتاب الله مبصر وبدونه أعمى، وأنه مع كتاب الله مهتدي وبدونه ضال. القاعدة الثانية أن الأصل في خطاب القرآن موجه إلى القلب. ثالثا،
أحسنت بارك الله فيك، يكفي. إذن القاعدة الأولى أنك مع كتاب الله حي وبدونه ميت، وأنك أيضا مع كتاب الله مبصر وبدونه أعمى، وأنك مع كتاب الله عز وجل مهتدي وبدونه ضال. هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن هذا الخطاب موجه إلى القلب أصلا، في أصل الأمر الخطاب موجه إلى القلب. من يذكر لنا القاعدة الثالثة؟ نعم،
القاعدة الثالثة هي أن المقصود الأعظم من القرآن هو التدبر أولا قبل العمل.
نعم، هذه هي القاعدة الثالثة. المقصود الأعظم من كتاب الله عز وجل التدبر ثم بعد ذلك
العمل.
يأتي العمل. نعم. بالنسبة لقراءة القرآن، هل هي مقصود أو ليست بمقصود؟
المقصود الأعظم هو التدبر.
نعم أحسنت، هي مقصودة.
نعم،
هي مقصودة، ولكنها ليست هي القصد الأعظم من تنزل كتاب الله عز وجل. نعم. القاعدة الرابعة،
القاعدة الرابعة أن القرآن ثقيل ومتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق.
أحسنت بارك الله فيك. كتاب الله عز وجل ثقيل متين كبير، إنا سنلقي عليك
قولا ثقيلا.
نعم، هذه القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة التي ذكرناها لكم، من
القاعدة الخامسة هي التدرج.
نعم،
فهو سنة كونية شرعية ضرورية. يعني
نعم، القاعدة الخامسة أن التدرج سنة كونية شرعية
ضرورية.
وهذه لها علاقة بما نحن فيه، وقد بينا هذه العلاقة بين التدرج وبين ما يتعلق بكتاب الله عز وجل. بعد ذلك تكلمنا عن المستوى الأول ودخلنا في لب موضوعنا في هذه الدروس، وهو ما يتعلق بالمستوى الأول. ذكرنا سؤالا كبيرا، هذا السؤال مفاده: كيف يؤثر فينا القرآن كما أثر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا السؤال الكبير الجواب عنه جوابا تطبيقيا عمليا. ذكرنا أنه بقسمة الناس على مستويين: المستوى الأول والمقصود به هنا عامة أهل الإسلام عموم المسلمين، والهدف من هذا المستوى أن نكون من أهل القرآن من أصحاب القرآن من أهل شفاعة القرآن، هذا هو المقصود من هذا المستوى. ولكن ذكرنا أنه لا يمكن، أو لا نقول لا يمكن، أنه من الوسائل التي تعين طالب العلم بل تعين كل مسلم على أن يكون من أهل القرآن، هناك مراحل نقطعها ونستعين بها بعد الله عز وجل لكي نصل إلى هذا الهدف النبيل وإلى هذا المقصد الأسمى. فما هي هذه المراحل الثلاث التي تتعلق بالمستوى الأول الذي يوجه فيه الخطاب لعموم المسلمين؟ فما هي المراحل الثلاث؟ إدريس.
نعم، ذكرنا ثلاث مراحل في المستوى الأول، وقلنا أن المرحلة الأولى هي بماذا نبدأ من القرآن. وفي هذه المرحلة ذكرتم فضيلتكم أنه من الأفضل أن يبدأ بالمفصل لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها. ثم ذكرنا المرحلة الثانية وهي التأني في القراءة وترك العجلة المذمومة والوقوف عند الآيات المؤثرة وتكرارها، والتي كانت تمثل أو مأخوذة من قاعدة مشهورة عن الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح، أنهم كانوا يؤتون الإيمان قبل القرآن. وذكرنا فيها ثلاثة وسائل لتحقيق هذه المرحلة، وهي الوسيلة الأولى جمع القلب على القرآن واستحضار الذهن عند سماع الآيات. الوسيلة الثانية لتحقيق هذه المرحلة الترسل والترتيل عند القراءة، وذكرنا أمثلة على ذلك بدءا من نبينا عليه الصلاة والسلام وعن صحابة رسول الله ومن بعدهم من التابعين والسلف الصالح. ثم الوسيلة الثالثة لتحقيق هذه المرحلة أيضا وهي تكرار الآيات عند الحاجة، وهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وعن الصحابة ومن بعدهم. والمرحلة الثالثة في هذا المستوى الأول الذي هو لعموم المسلمين اختيار كتاب أو مختصر من التفسير، واخترنا في ذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله لما فيه من مميزات عديدة. ذكرنا منها ميزة أن هذا التفسير اشتمل على ترسيخ عقيدة العقيدة السليمة واشتمل على ذلك من ذكر أنواع التوحيد الثلاثة إلى غير ذلك من المميزات التي ذكرناها.
أحسنت يا بارك الله فيك. نعم، هذا ملخص لكل ما سبق أن ذكرناه في الحلقات السابقة. بعد ذلك انتهينا الآن من المستوى العام، ذكرنا لكم أن بعده سننتقل إلى المستوى الذي هو موجه في الخطاب إلى عموم إلى طلبة العلم. بعد الخطاب الموجه إلى عامة المسلمين هناك خطاب موجه إلى طلاب العلم. هذا المستوى ذكرت لكم أنه يختلف كثيرا فيما يتعلق بأسلوب الخطاب، لأن الكلام مع عامة المسلمين لا يمكن أن يكون هو الكلام أيضا مع طلبة العلم، فالكلمة عندما تكون ملقاة ليسمعها عموم المسلمين لا ينبغي أن تكون أبدا كما لو كانت موجهة إلى خاصة من الناس من طلبة العلم ممن لهم دراية بأدلة الكتاب وأدلة السنة وطريقة الاستنباط وكلام أهل العلم والقواعد التي هي محل اتفاق بينهم، فإن لهؤلاء خطاب ولهؤلاء أيضا خطاب آخر. ولكن قبل أن أدخل في المراحل السبعة لطالب فهم القرآن، هل هناك إشكال فيما تقدم من المسائل التي ذكرناها؟ تفضل.
جزاك الله خيرا شيخ. إلى أي شيء يرجع اتخاذنا لهذه المراحل أو تحديدنا لهذه المراحل؟ هل هو من السنة أم ورد في عهد السلف أم لما حددنا هذه المراحل بالضبط؟
يعني لما قلنا المستوى الأول يحتاج إلى ثلاثة مراحل أو يحتاج إلى ثلاث مراحل من أجل أن نقطعها حتى نصل إلى المقصود منها وإلى الهدف، وهو أن يكون القرآن شفيعا لهذا المسلم، أن يكون القرآن صاحبا له، أن يكون القرآن خليلا له. فقصدك بالسؤال لما حددناها بثلاث،
هل هي ثابتة على هذه الثلاث فقط أم الأمر متسع أم إلى أي شيء ترجع؟
جيد، هذا سؤال جيد، يعني كأنك تسأل لما حددناها بثلاث. وكذلك أيضا شبيه بهذا قد يسأل السائل يقول لما لطلبة العلم جعلنا المراحل سبعة، فجعلنا هنا ثلاثة وجعلنا بالنسبة لطالب العلم هناك مراحل سبعة، فهذا التحديد بهذا العدد ما دليله؟ هل هناك دليل من القرآن؟ هل هناك دليل من السنة؟ هل هناك دليل من إجماع؟ هل هناك دليل من القياس؟ هل هناك دليل من كلام أهل العلم نبني عليه ما حددناه من الأعداد؟ هذا سؤال في غاية الجودة، والجواب عنه أنه نعم هناك دليل، هناك دليل، ولكن الأدلة بالنسبة لأهل العلم عندما يعرضون مثل هذه المسائل، الأدلة تارة تكون نصية، أي يأتي النص من الكتاب، يأتي النص من السنة، يأتي النص من كلام أهل العلم ويتتابعون على ذلك، وتارة تكون الأدلة استنباطية مبنية على الاستقراء التام أو على الاستقراء الأغلبي، وهذا وذاك، هذا دليل وذاك أيضا دليل، فتارة يأتي الدليل ظاهر واضح نصي لا إشكال في ذلك، وتارة لا، وإنما يأتي الدليل بالمفهوم يفهمه طالب العلم، يفهمه العالم، يفهمه الفقيه، يفهمه المحدث، يفهمه المفسر. فعند ما يستقرأ نوعا من أنواع العلوم، مسألة من المسائل، قضية من القضايا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي فيقول بناء على هذا الاستقراء، سواء كان هذا الاستقراء تام أم استقراء أغلبي، يأتي فيبني عليها مسألة ما من المسائل. ونحن في هذه المراحل بنيناها على مسألة ليست فيها نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما بنيناها على استقراء لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء من كلام أهل العلم المحققين في هذا الباب. فعندما أضرب لك مثلا حتى يتضح الأمر أكثر، عندما تنظر مثلا في الأربعين النووية، من مؤلف الأربعين النووية؟ الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. هذا الإمام ألف الأربعين النووية. ما معنى الأربعين النووية؟ هي ماذا؟
أربعون حديثا.
هي أربعون حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعها هذا الإمام في كتاب وأسمى هذا الكتاب الأربعون. فعندئذ هذه الأربعين، لو أن إنسانا جاء ليسأل الإمام النووي رحمه الله فيقول له الأربعون النووية، كيف خصصت هذا العدد ولم تجعل هذه الأحاديث 50 أو 30 أو أكثر من ذلك أو أقل؟ هل هذا السؤال وارد على الإمام النووي رحمه الله أو من عمل مثل عمله؟ هو بالنسبة لوروده وارد، ولكنه لا إشكال فيه، لأن أهل العلم من عادتهم أن ينظروا في ما جاء في الكتاب، ما جاء في السنة، ما جاء في أقوال أهل العلم، فيحصروها حصرا بعدد يكون مناسبا للناس. الإمام النووي رحمه الله ارتأى واختار أن ينتقي من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عددا من الأحاديث يكون هذا العدد مناسب، ليس بالطويل ولا أيضا بالقصير جدا الذي قد يكون فيه شيء من الاختصار المخل، فاختار 40 حديثا هي شاملة لأصول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أهل العلم منه ذلك، ولم يأتي أحد فيقول يا أيها الإمام كيف خصصت هذه 40 واعترض عليه بذلك أبدا، وإنما قبلها منه الأئمة رحمهم الله من بعد النووي، وأخذوا منه هذه 40 وما زالوا يشرحونها ويبينونها ويستفيدون منها ويأمرون طلبة العلم بحفظها والاهتمام بها. انظر أيضا بعد ذلك، جاء مثلا الشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فألف رسالته العظيمة المسمات بالأصول الثلاثة، رسالة الأصول الثلاثة، وألف رسالة الأخرى المسمات بالقواعد الأربع، القواعد الأربع والأصول الثلاثة. هذه الأعداد التي حصر بها هذا الإمام هذه الرسائل، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، هل هي مبنية على نص من كتاب الله أو على نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على نص من صحابة رسول الله؟ لا، وإنما بناها هذا الإمام على الاستقراء، نظر في أصول هذا الدين فوجد أنها ثلاثة فسمى رسالته الأصول الثلاثة، نظر في القواعد المهمة فيما يتعلق بالتوحيد ونحو فأسماها الأصول الأربعة. وهذا كثير في كلام الأئمة لا حصر له، وأنت تجده في كلام المفسرين كثيرا، في كلام الفقهاء أيضا كثيرا جدا، في الفقهاء يتكلمون في هذا النحو كثيرا من جهة الاستقراء، وهو موجود أيضا مبسوط في كتب الحديث وفي غيرها من كتب العلم بناء على الاستقراء لقواعد وأصول هذا الدين. فاصل قصير أيها الإخوة، ثم نعود لاستكمال الكلام عن هذه المراحل بإذن الله عز وجل.
مجالس العلم.
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم، يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم
2.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا مجلسنا هذا مجلسا مباركا علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. كان الكلام فيما يتعلق بحصر هذه المراحل بثلاث، فيما يتعلق بعموم المسلمين، وكذلك حصرها بسبع مراحل بالنسبة لطلبة العلم. وذكرت أن هذا وأمثاله كثير مما وقع لأهل العلم وللمصنفين من الأئمة رحمهم الله، فصنفوا في هذا كثيرا جدا. ومن تأمل أيضا كلام ابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه وجده على هذا النحو، بل لو تأمل كتابه العظيم مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فإنها مراحل مئة صنفها شيخ الإسلام الهروي رحمه الله على تلك المنازل. بناها على ماذا في عدها أنها مئة؟ إنما بناها على الاستقراء، إنما بناها على الاستقراء لما ذكر الله عز وجل في القرآن وما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وهذا كثير جدا في كلام أهل العلم. فنحن إنما فعلنا ما فعلوا، وإنما اخترنا هذا العدد تيسيرا على المسلمين. ومهمة أهل العلم وطلبة العلم في كل زمان ومكان أن ييسروا العلوم لأهل زمانهم، فمهمة أهل العلم أن ينظروا فيما ييسر على الناس نيل هذا العلم بأيسر وأسهل طريق. هذا هو الذي ينبغي على أهل العلم وطلبة العلم. فلذا كانت المصنفات في كل زمان بل وفي كل مكان تختلف بحسب حاجة الناس. انظر مثلا إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك مصنفات غير كتاب الله عز وجل الذي كان يكتبه كتاب الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان هناك شيء غير القرآن؟ أبدا، إنما كان القرآن ينزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكتبه كتاب الوحي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غير. ثم بعد ذلك احتاج الناس إلى تدوين السنة بعد أن توثقت الأمة من شأن القرآن، ولم يخف على القرآن أن يختلط فيه شيء من السنة أبدا. فأمر أول ما أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، هذا الخليفة الراشد، أمر أئمة الحديث في ذاك الزمان أن يكتبوا الحديث وأن يجمعوه وأن يوثقوه وأن يضبطوه، فقام بذلك عدد من الأئمة على رأسهم الإمام الزهري رحمه الله رحمة واسعة. ثم بعد ذلك احتاج أهل العلم إلى تدوين الآثار والأخبار عن الصحابة، عن التابعين، عن أتباع التابعين، فدونوا الآثار. ثم بعد ذلك احتاج أهل العلم إلى تدوين كلام الأئمة الفقهاء الأكابر، فكان أحمد بن حنبل رحمه الله مثلا في مبدئه كان ينهى أن يدون كلامه، كان ينهى وينهى طلبته أن يكتبوا فتاويه في المسائل، فإذا سئل وأفتى ينهاهم، يقول لا تكتبوا ما أقول لكم وإنما خذوا من حيث أخذنا، فكان في بادئ أمره ينهى عن ذلك. ثم لما رأى حاجة الناس إلى هذا سمح لهم وأذن لهم أن يكتبوا عنه، لما رأى حاجة الناس إلى أن يدونوا المسائل عن أهل العلم. ثم ما زال الأمر في تغير وفي تطور بحسب حاجة أهل الزمان، فدونت بعد ذلك المصنفات. فجاء مثلا الإمام البخاري رحمه الله فنظر أن صحيح الحديث قد اختلط بضعيفه، وقد اختلط الأمر على الناس، فلم يصبح يميز بين ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما لا يثبت عنه، فجاء فدون هذا الصحيح العظيم، صحيح الإمام البخاري، فصنفه وضبطه وجوده وأتقنه. ثم واكد أهل العلم حتى جاء القرن السابع، فدون أهل العلم كتبا كثيرة في الأصول وفي الفقه وفي المصطلح ونحو ذلك، عبارة عن قواعد. لما؟ لأن الناس في القرن السابع لم يصبح عندهم من الملكة ومن الفقه ومن الإدراك الذي كان عند أهل الزمان في القرن الرابع وقبله في القرن الثالث، فاحتاجوا إلى أدوات وآلات يستعينوا بها على نيل العلم في ذاك الزمان. فلما جاء القرن الثامن والتاسع والعاشر احتاج الناس إلى أدوات أكثر وإلى آلات أبلغ وأقوى لكي يصلوا إلى العلم الذي أمرهم الله عز وجل أن يتعلموه وأن يطلبوه وأن يبحثوا عنه وأن يعلموه للناس. فما زال أهل العلم في مثل هذا التأليف وهذا التصنيف، كل إمام من الأئمة يصنف مصنفا يبسط فيه المسائل للناس، يوضحها، ييسرها، يوصلها لهم بقدر فهومهم، بقدر حاجاتهم، بقدر إدراكهم، لكل زمان ولكل مكان ما يميز هذا الزمان وهذا المكان مما يبين حاجة أهله إلى أن يصنف لهم أو يدون لهم أو يقام لهم من حلقات العلم وحلقات الدرس ما يستعينوا به على فهم كتاب الله عز وجل وعلى فهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ما نحن فيه ليس بدعا من البدع، وإنما هي طريقة سار عليها الأئمة رحمهم الله قديما بل وحديثا أيضا كذلك. هل هناك سؤال آخر أو ننتقل إلى الكلام عن المراحل السبعة؟ ننتقل إلى الكلام عن المراحل السبعة لطالب فهم القرآن. المراحل السبعة لطالب فهم القرآن، هذا هو المستوى الثاني الخاص بطلاب العلم، وهذه المراحل كما سبق مبناها على الاستقراء، مبناها على الاستقراء، فعندما تستقرأ حال الناس، حال طلبة العلم، حال المهتمين بكتاب الله عز وجل ممن لهم عناية بهذا القرآن، تنظر في حالهم وتنظر في سبب النقص والخلل عندهم في فهمهم وإدراكهم لعظمة القرآن، لإعجاز القرآن، لبليغ دلالة القرآن، فعندئذ تحتاج أن توجد أمرا يكون فيه مساعدة، فيه إعانة على فهم هذا القرآن. هذا الأمر هو ما أسميته بالمراحل السبعة لطالب فهم القرآن، وهذه المراحل السبعة مبنية كما ذكرت لكم على الاستقراء، هذه المراحل السبعة مبنية على الاستقراء، وهذا الاستقراء أصله مأخوذ من النظر في تنزل كتاب الله عز وجل وفي كيفية التنزل. فإنكم تعلمون أن كتاب الله عز وجل هو مبناه على آيات، أو قل قبل ذلك مبناه على سور، وهذه السور تحتوي على آيات، أليس كذلك؟ السورة تحتوي على آيات، هذه الآيات تحتوي على جمل، وهذه الجمل تحتوي على كلمات، وهذه الكلمات عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حروف، عبارة عن حروف. فنحن إذا أردنا أن نفهم كتاب الله عز وجل فنحتاج أن نبدأ من الأصل، من الأساس. فعندنا كلمات، هذه الكلمات تكون كلام الله عز وجل الذي تكلم به بلسان عربي مبين، تكلم به جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى، تكلم بهذه الكلمات جل في علاه. هذه الكلمات حينا يكون منها ما هو مفهوم واضح، ومنها ما يكون يحتاج إلى بيان. هذه الكلمة المفردة، هذه الكلمة المفردة عندما تنظر فيها فإنها لا يمكن أن تتصل بأختها وأن تتفق معها وأن يكون بينهما جملة كاملة لها دلالة ظاهرة بينة واضحة على أمر محدد بين، حتى يأتي بينها ما يسمى بحروف المعاني، ما يسمى بحروف حروف المعاني. هذه الحروف، حروف المعاني هذه تأتي بين الكلمات، تأتي بين الكلمات فتصل بين الكلمة والكلمة. فإذا أصل الكلام عندنا عبارة عن كلمات، ما الذي يصل بين هذه الكلمات؟ هي حروف المعاني. دعني أضرب لك مثلا واضحا، عندما تقول ذهب محمد إلى المسجد، ذهب محمد إلى المسجد، ذهب أليست كلمة؟ وهي عبارة عن ماذا؟ فعل ولا اسم؟
فعل.
ذهب محمد، محمد فعل ولا اسم؟
اسم.
إعرابه
فاعل.
إلى
حرف
جر. المسجد اسم مجرور. هذه الجملة الآن تكونت من كم كلمة؟
ثلاث كلمات.
من ثلاث كلمات اللي هي ذهب ومحمد والمسجد، وجاء معها حرف وهو إلى. هذا الحرف يسمى حرف معنى، حرف معنى. لما؟ لأن له دلالة، له معنى، له معنى. هذا المعنى ماذا دل عليه حرف إلى هنا؟ دل على أن محمد وصل إلى المسجد، أو أنه ذهب إلى المسجد. إذن فالدلالة التي أفادتني إلى هنا في هذا الموطن أن غاية محمد من الذهاب هي أن يصل إلى المسجد، فأفادتني شيء يسمى إيش؟ الغاية. الغاية غايته أن يذهب إلى المسجد، ذهب محمد إلى المسجد. عندما تقول مثال آخر، شربت من الكأس، شربت من الكأس، عندنا شربت هذه ماذا؟
فعل وفاعل.
فعل إيش؟
فعل وفاعل.
فعل وفاعل. عندنا إذن هنا كم كلمة؟
كلمتين.
عندنا كلمتان فعل وفاعل من حرف جر الكأس اسم مجرور. من هذه دلت على ماذا؟ على أن الشرب مبدأه كان من الكأس. أن الشرب مبدأه كان
من الكأس.
تقول دخلت في البيت. دخلت في البيت أيضا دخل كلمة والتاء فاعل والبيت اسم مجرور. هذه كلها كلمات ظاهرة فعل وفاعل. لكن عندنا الآن دخل حرف في بين كلمتين. ما الذي أفاده هذا الحرف؟
الظرفية.
أني أنا حين دخلت في البيت. أني الآن موجود في البيت وأن البيت أصبح ظرفا لي وأن البيت أصبح ظرفا لي. إذن عندنا هنا كلمة وعندنا حرف معنى. عندنا كلمة وعندنا حرف معنى. إذا اجتمعت كلمة وكلمة مع حرف معنى عندئذ يحصل لنا من هذا كله ما يسمى بالجملة. أحسنت يا بارك الله فيك. يسمى الجملة. عندنا كلمة ثم بعد ذلك حروف معاني ثم بعد ذلك إيش؟ جملة. تكونت هذه الجملة. بعد هذه الجملة عندنا عندما ننظر في الآية نجد أن الآية تتكون من عدة جمل. هذه جملة ثم بعد ذلك جملة ثانية جملة ثالثة جملة رابعة جملة خامسة. نجد أن هذه الآية تكونت من عدة جمل. هذه الجمل لما اتحدت واجتمعت فإنها عندئذ كونت لنا ما نعرفه بالآية. فمثلا أضرب لك مثلا على ما يتعلق بالجمل. عندما مثلا نقرأ قول الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الصاخة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى أو فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. دعونا نأخذ هذه الآيات ونفصلها شيئا شيئا حتى نصل إلى مرادنا من هذه القسمة وإلى بيان هذا الاستقراء الذي دلنا على هذه المراحل. لما نأتي إلى قول الله عز وجل فإذا جاءت الصاخة نأخذها يعني نفصل هذه الآية حتى ننظر ماذا فيها. فعندنا فإذا جاءت الصاخة إذا عبارة عن ماذا؟
ظرفية.
فإذا جاءت
فعل ماضي.
الصاخة
فاعل.
فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. يوم يفر المرء من أخيه. يوم عبارة عن ماذا؟
ظرف
زمان. وظرف الزمان عندنا شبه جملة ليس كذلك؟ شبه جملة. يوم يفر المرء من أخيه. عندنا هنا كم جملة في الكلام؟ يوم عندنا شبه جملة ليس كذلك؟ يوم يفر هذا إيش؟
جملة
فعل الآن ولا لا؟ يفر المرء فعل وفاعل من أخيه. فتكونت عندنا كم جملة؟ تكونت عندنا جملة اللي هو الفعل الجملة الفعلية وعندنا شبه الجملة. تكونت في عندنا إذن جملة وشبه جملة. هذه الجملة وشبه الجملة كونت ماذا؟
جملتين.
كونت ماذا؟ كونت آية كاملة. كونت آية كاملة. لو نأخذ الآية التي تليها لأنها أطول قليلا يتضح الكلام أكثر. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل هذه إيش؟ جار ومجرور شبه جملة. لكل امرئ منهم يومئذ أين الظرف شبه جملة. شأن يغنيه. شأن يغنيه. فعندنا عدة جمل هنا جملة اسمية وجملة فعلية اجتمعت فكونت لنا ما يسمى بآية. ما يسمى بآية. سأفصل لك هذا وأوضحه فيما نستقبل. وإنما أريد الآن أن يتضح لك المراد من ضرب المثل في هذا. خذ مثلا أخير في هذا الباب وهو قوله سبحانه وتعالى مثلا في سورة العصر والعصر إن الإنسان
لفي خسر.
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في الآية الأخيرة كم جملة عندنا؟ إلا الذين
آمنوا
وعملوا الصالحات. هذه
جملة.
إلا الذين آمنوا ثم جاءت إيش؟ جاء حرف العطف وعملوا الصالحات أيضا جملة. جملة ماذا؟ فعلية. عملوا الصالحات وتواصوا بالحق أيضا جملة فعلية. ثم وتواصوا للصبر أيضا هذه جملة فعلية. فعندنا كم جملة فعلية في هذه الآية فقط لوحدها؟
أربعة.
عندنا أربع جمل. عندنا أربع جمل كونت آية واحدة. إذن بعد ذلك فكلمة حروف معاني ارتبطت ببعضها كونت جملة، عدة جمل كونت آية، وقد تكون الآية من جملة واحدة ولكن أغلب الآيات تتكون من عدة جمل. هذه الجمل لما تكونت ولما اجتمعت وتكونت لنا هذه الآية، هذه الآية عبارة عن آية ضمن آيات، ليس كذلك؟ ما عندنا سورة في كتاب الله عز وجل تكونت من آية واحدة أبدا، ليس عندنا سورة من كتاب الله عز وجل تكونت من آية واحدة أبدا. فعندنا إذن الآية لما تجتمع مع أخواتها من الآيات الأخرى فعندئذ يتكون ما نسميه ب بالسورة. فهذه الآيات اجتمعت فكونت، وهذه السورة التي اسماها الشرع وجرى على ذلك أهل العلم ما يسمى بالسورة. هذه السورة هل هي جاءت لوحدها مبتورة أم أنها لها ما يسبقها ولها ما يلحقها؟ لها ما يسبقها ولها ما يلحق بها، اللهم إلا أطراف كتاب الله عز وجل من جهتي، إن كان المقصود هذا التدوين في المصاحف أول الآيات وآخرها، أو أيضا كذلك ما كان من تنزل القرآن أول ما بدأ بسورة العلق إلى آخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل. هذا الترتيب بالنسبة لكلمات القرآن، حروف القرآن، جمل القرآن، آيات القرآن، سور القرآن، ثم القرآن كله من أوله إلى آخره، هذا الترتيب هو الذي سيعينك على فهم الآية كما ينبغي. كيف هذا؟ سيعينك في أنك عندما تقرأ في القرآن ستمر بك يا أخي المبارك كلمة قد لا تفهم معناها، فتحتاج ماذا؟ إلى أنك تفهم معنى هذه الكلمة. طيب فهمت معنى الكلمة، هل فهمت الجملة من أولها إلى آخرها؟ لن تستطيع أن تفهم الجملة حتى تعرف ما يتعلق بحروف المعاني، بدلالة هذه الحروف. فإذا فهمت دلالة هذه الحروف على وجهها عندئذ تكون فهمت الجملة كاملة، ولن تفهم الآية كاملة حتى تفهم هذه الجملة وتلك الجمل التي تكونت منها الآية كل جملة وما دلت عليه، لأن الجمل كما تعلمون منها ما يكون جملة ابتدائية ومنها ما تكون جملة فعلية، هناك جملة حالية وغير ذلك من الجمل في لغة العرب. لكل جملة نوع من أنواع الدلالة، لكل جملة نوع من أنواع الدلالة. فعندما تجتمع هذه الجمل، هذه جملة ابتدائية لها دلالة، وهذه جملة فعلية لها دلالة، وهذه جملة خبرية، وهذه جملة حالية ونحو ذلك، عندما تجتمع هذه الدلائل من الجمل تعطيك دلالة كاملة للآية من أولها إلى آخرها. عندما تضم هذه الآية مع آياتها الأخرى في نفس السورة، مع ما سبقها من الآيات، مع ما سبق هذه الآية من الآيات، ومع ما لحق بها من الآيات وهو ما يسمى بالسياق، يتضح لك المعنى جليا بينا ظاهرا. بعد ذلك تأتي بالسورة من أولها إلى آخرها وتنظر في مضمون السورة وفي مقصودها وفي موضوعها الذي تنزلت من أجله هذه السورة، ثم تنظر في موضوع السورة التي هو عنوانها التي سطر المصحف الشريف عليها. السورة عندك اسمها سورة المسد، سورة الإخلاص، سورة الكافرون ونحو ذلك، هذه الأسماء تنظر فيها وفي الأسماء الأخرى المدونة في كتب التفسير ستعطيك شيئا من الدلالة. هذا الحديث عبارة عن تمهيد للمراحل السبعة، واضح الكلام الآن؟ هذا إنما هو تمهيد حتى تفهم ماذا نعني بالمراحل السبعة. بعدها سندخل بإذن الله إلى مضمون هذه المراحل السبعة، وأرجو إذا بدأنا بذلك أن تكون مستعدا استعدادا كاملا من جهة الذهن ومن جهة أيضا القلب والرغبة، فإن الأمر يحتاج قليلا إلى شيء من حضور الذهن واستحضار القلب. أسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وعينا من خشيته دامعة. اللهم إنا نسألك لنا جميعا الفردوس الأعلى في الجنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الأكارم في برنامجكم منهاج البحث. سأتكلم اليوم عن الفقرة الثانية من خطة البحث وهي التمهيد. تكلمنا في الحلقة الماضية عن المقدمة وما تشتمل على عناصر وكذلك